راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: وللخرطوم يرفع رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية،
بعدين العمليات اقل عملية ب 35 واكبر عملية ب 190، صورة الأشعة بقت ب 1500.
ترس الشمال يفكر في التغيير من اساليب عمله بسبب التراخي في تطبيق القانون.
دكتور جبريل، نفس السنة الفاتة عملت منشور في الوسائط ان وزير المالية جبريل ابراهيم اذا لم نغلق المحابر مع مصر ونغير العملة فلن يصلح على البلد.
وشركة الذهب المطرودة تعاود عملها في جنوب كردفان.
شهدنا العديد من الإشكالات والصراعات القبلية والحروب القبلية، كان الجذر الأساسي فيها كان نتيجة الصراع حول الموارد وبشكل أساسي حول الذهب.
ولدينا مواد أخرى تستمعون إليها في حينها، هذا إضافة لموجز الأخبار والتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، فأهلا بكم مرة أخرى. نستهل بنشرة موجزة للأخبار والزميل الصادق زكريا.
مواكب حاشدة واعتصامات تنتظم أحياء الخرطوم وعدد من مدن الولايات لإسقاط الانقلاب العسكري والمطالبة بالخصاص للشهداء. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالحاج يوسف والجريف الشرق بالخرطوم وعبري بالولاية الشمالية. حملة اعتقالات واسعة بالخرطوم تطال 38 شابا، ولجان أحياء بحري تهدد بالإغلاق الشامل لبحري وبقية أنحاء العاصمة. أنباء عن إضافة أكثر من 30 معتقلا إلى سجن سوبا واستمرار إضراب المعتقلين عن الطعام لليوم الرابع. مقتل النازح عز الدين خليل داخل مزرعته في كتوم بولاية شمال دارفور برصاص مسلحين. وفاة طفلة وإصابة آخر في حريق هائل التهم 8 منازل وممتلكات في معسكر السلام بولاية جنوب دارفور. ارتفاع كبير في رسوم المستشفيات الحكومية والفحوصات والأشعة والكشف الطبي والخدمات الطبية بالخرطوم. تفشي مرض الحصبة وسط الأطفال في وحدة أم سنديرة الإدارية بمحلية الفردوس في ولاية شرق دارفور. البرهان يلتقي رئيس بعثة اليونيتامس ويؤكد على تسليم السلطة لحكومة منتخبة. السودان وجنوب السودان يقرران عقد مؤتمر حدودي لبحث قضايا التعايش السلمي وتسريع عمليات فتح المعابر الحدودية. افتتاح القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل وحضور رؤساء أفارقة وغياب السودان بسبب الانقلاب. توقف خدمة بنكك المملوكة لبنك الخرطوم لليوم الثالث يعطل عددا كبيرا من التعاملات المالية. اللجنة العسكرية المشتركة للترتيبات الأمنية تؤكد عدم تسجيل أي خروقات عسكرية منذ توقيع اتفاق السلام وتعلن بداية تشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين. تجمع أبناء البيجا يدين عدم قبول منسوبيه في هيئة المواصفات والمقاييس بولاية البحر الأحمر ويدعو لمراجعة نتائج الوظائف. قبيلة كنانة بمحلية أبو جبيها بولاية جنوب كردفان ترحب بمبادرات الصلح وتشترط القبض على الجناه. وقفة احتجاجية في الأبيض بولاية شمال كردفان تنديدا بانعدام الأمن بالمدينة. تحذيرات من انهيار قطاع النقل في ولاية الخرطوم بسبب الزيادات الكبيرة وإهمال الدولة.
شكرا زميلي الصادق. ننتقل للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، ونستضيف اليوم الخميس ومساء كل خميس الصحفي محمد موسى حريكة، فأهلا به.
التحية لمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. في زاوية اليوم اللي هي خبر وتعليق، المرة دي هنطلع شوية ونشوف بعض الأخبار اللي لها علاقة بالجوانب الاقتصادية في السودان. أمس الأول صرح البرهان قائد الجيش في اجتماعه بعسكريين في الكلية الحربية بخبر ممكن يكون صاقعة بالنسبة لبعض الناس يعني، فقال أنه تبلغ مديونية الحكومة للجيش 1.4 مليار دولار. بمعنى بسيط، أن الحكومة مطلوبة ومديونة للجيش. كردة فعل أولى على هذا التصريح الخطير صدر بيان من تجمع المهنيين السودانيين شامل للأرقام وتفاصيل. وطبعا من السهل جدا أن الواحد يقول أي كلام أو أي مبلغ، ودي صفة درجة على السياسيين في كثير من المرات، يعني إلقاء زي ما بقولوا إلقاء الأشياء أو الكلام على عواهنه بدون تفاصيل زي ما ذكر قائد الجيش. طيب بالنسبة للبيان بتاع تجمع المهنيين بيقول أن وزارة المالية هي من تدفع مرتبات الجيش والشرطة والمخابرات والدعم السريع. كذلك أضاف هذا البيان أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بشركاتها والاستثمارات بتاعتها اللي هي قدرها وزير الصناعة السابق إبراهيم الشيخ بعشرة مليار دولار. في 19 يناير 2022 منح وزير المالية دكتور جبريل الموافقة على خطاب ضمان للمنظومات الدفاعية اللي هي تابعة للجيش ب 150 مليار جنيه، وبموجب ذلك وافق بنك السودان على تمويل منظومة الصناعات الدفاعية من أحد المصارف. طيب تم منح الجيش 33 أو هذه المنظومات الدفاعية طبعا اللي هي بتمثل الجيش يعني كشكل اعتباري، تم منحها 33 مليار جنيه لتمويل شركات الصادرة التابعة لها اللي هي منظومة الصناعات الدفاعية. تم منحهم مبلغ لاحظ 900 مليون دولار أي حوالي 400 مليار جنيه لتغطية المشتريات الدفاعية في العام 2020، وده تم وين؟ في حقبة وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي. في عهد هبة محمد علي تم منح الجيش ومنظوماته الدفاعية مبلغ 900 مليون دولار أي حوالي 400 مليار جنيه سوداني. طيب الحكومة الانتقالية الأولى لما تشكلت ما لقت في حسابات وزارة المالية أي احتياطي طبعا أجنبي لاستيراد السلع، ولكن بعد مرور أكثر من سنة على هذه الحكومة بلغت احتياطات بنك السودان من العملات الأجنبية ما يعادل 230 مليون دولار في ديسمبر 2020. في الربع الثالث من العام 2020 قامت وزارة المالية بإلزام البنك المركزي بطباعة 12 مليار جنيه لشراء القمح، وصادق على ذلك البرهان شخصيا لاحظ لسداد فاتورة مرتبات. الحكومة الانتقالية ورغم يعني قصر عمرها استطاعت العمل على استقرار سعر الصرف، ووقفت طباعة العملة، وأوصلت جملة الاحتياطي في البنك المركزي إلى 1.5 مليار دولار، وذلك حتى صبيحة الانقلاب أو انقلاب البرهان في 25 من أكتوبر 2021. الملاحظ أن الاقتصاد العسكري الضخم لم يكن في يوم من الأيام في صف المواطن السوداني إطلاقا، لا في معاشه ولا في احتياجاته اليومية، بل هو المتسبب الأكبر في الضائقة الاقتصادية بوقفه لبرنامج الإصلاح الذي قطعه الانقلاب. ولاحظ أن كل الشركات التابعة للمنظومة الدفاعية العسكرية دي لا تتم مراجعتها بواسطة المراجع العام القومي. إذن مرة أخرى نقول ما أسهل التصريحات، يعني بكل بساطة ممكن تصرح تقول هنالك طرف ثالث يقتل، ممكن تقول نحن لا نقتل المتظاهرين، وده كله بيظل كلام والسلام. ومرة أخرى ما أسهل التصريحات وما أضيق عملية الأرقام. وحتى نلتقي مرة أخرى لكم كل تحية وكل تقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. حركة اعتقالات واسعة في مدينة بحري والخرطوم منذ يوم الأمس، حيث بلغت جملة الاعتقالات 38 حالة. الزميل الصادق زكريا اتصل بمحامي الطوارئ عثمان بصري لمعرفة آخر تفاصيل الاعتقالات.
في احتغالات مستمرة للناشطين في لجان المقاومة وقد بلغ العدد حتى الآن ما ورد إلينا ما يفوق 38 محتقل فجر اليوم لأكثر من 20 أو 21 شخص. ليلة أمس تم احتقال 17 شخص هم من الفنانين كانوا بيعملوا في جدارية في ميدان التحرير تقليدا لذكرى الشهداء، تم احتقالهم من ميدان التحرير. كنا اليوم صباح اليوم في الأقسام قسم المقران قسم الأوسط القسم الشمالي غير موجودين داخل هذه الأقسام، أكثر من 120 محتقل يقبعون داخل سجن سوبا دون أن توجه لهم أي تهمة، دون أن يتم معهم أي تحري، دون أن يسمح لذويهم أو محامينهم بالالتغاء بهم. قاعدين في أوضاع إنسانية غير جيدة، كل ما نلجأ إلى جهة عدلية لمعرفة أسباب اعتقال هؤلاء الأشخاص نرجع بخفية حنين أو تكون الإجابات صادمة، كما حدث في لقاء مع السيد النائب العام لأشار إلى أنه المقبوضين في سجن سوبا هم موقوفين بموجب قانون الطوارئ اللي هو قانون الطوارئ والسلام العام لسنة 1997 مقرون مع الأمر الثالث الأصدر انقلابيين اللي هو أعطى سلطة الغب والاعتقال لكل الأجهزة الأمنية دون تحديد. وأشار الأمر الثالث من حق الأجهزة الأمنية احتقال أي شخص يخالف إعلان حالة الطوارئ أو يحتمل أنه يخالف إعلان حالة الطوارئ. يعني مشكلة هذا الأمر أنه هو بيجرم الشخص على حاجة لم يقم بها، ممكن يقتادوك إلى سجن سوبا إذا رأت الأجهزة الأمنية أنك ممكن تشارك في واحد من المواكب أو أنك تطلع في مسيرة سلمية أو تمارس حقك الدستوري. وأغلب الذين يقبعون في سجن سوبا هم تم اقتيادهم من منازلهم أو من أمام الميادين العامة، وعددية قليلة جدا تم ما يلغى القبض عليها من داخل المواكب اللي قاعد تسير اللجان المقاومة للمطالبة بالحكم المدني في سجن سوبا. حتى ليلة الأمس هم كانوا في حالة عن اضطراب عن الطعام، أوضاعهم الإنسانية غير جيدة لأنه هنالك يعني محتقلين فيهم عندهم أمراض مزمنة، هنالك أشخاص يتناولون أنواع دائمة من الحبوب كلها منعت إنها تدخل لهم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
يقول أطباء من مستشفيات مختلفة بأن هنالك منشور صادر من والي الخرطوم تم تطبيقه منذ الأمس يقضي بزيادة الرسوم في كل مستشفيات الخرطوم. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر اتصل زميلنا محمد عبد الله بدكتور سيد جنات.
أقول لك الدخول كان بعشرين جنيه الباب كويس، أسبق بمئتين جنيه والله ما خلاص. بعدين العمليات أقل عملية ب35 وأكبر عملية ب190، صورة الأشعة بقت ب1500، فحص الدم في حاجة اسمها CBC ب500. بعدين بالنسبة للعمليات الجراحية المريض يتكفل بيجيب كل المستهلكات ذات العملية بالذات ناس العظام، طبعا العظام دي يعني تكلفتها عالية جدا.
لا زيادة كبيرة لكن يعني
والله زيادة كبيرة ما هي شوف أنا ما بعلق، لكن طبعا هي الدولة ده زمان النظام البايت كان ده رفع يد من الصحة نهائيا في مشروع خصخصة واصطدم بالأطباء وفي النهاية المشروع ما قدر يمشي لقدام. لما جونا الحمدوك كانوا عملوا شغل سمح جدا معنا لجنة تسيير أطباء السودان والمستشفيات اشتغلت بطريقة كويسة جدا. أسأل مع مسؤول الكيزان تاني والبرهان لأنه الدعم الخارجي وقف، دخل الدولة وقف، المينا وقف، يعني الشغلانية بقت الدعومات اللي بتجي من برا حتى بتاعت WHO والبس يعني وقفت. فده كله أدى أنه أنت ما في النهاية عاوز مال تسير ده بتجيبه من وين؟ يعني حطوه على كاهل المواطن. يعني ما يعني شوف لا يعقل أنه تسكت الدخول ب 20 جنيه تبقى ب 200 جنيه، يعني حكايه كده 10 اضعاف مش كده؟
طيب انتوا كاطباء في تقديركم الزيادات دي بتاثر على الخدمات الصحيه بشكل طريقه
والله شوف انا اقول لك المريض السوداني ليس له حريه اختيار مكان العلاج، دي المشكله. يمكن 90% من الشعب السوداني تحت خط الفقر، ما عندنا الالتيرناتيف، الواحد يبيع عن قريبه ويبيع الغنمات تحت اللبن غيره وغيره. الحي الوحيده لا تاكل الحره من ثديها، لكن انت بتشوف ولدك عيان، مرتك عيانه، ابوك عيان، بتدفع دم قلبك تشيل لك تشيل بيتك كله، تبيع لك مروحه، تبيع لك ترابيزه، عشان يعني الحكايه ضغط على المواطن بطريقه، عشان دي انت في النهايه النظام عاوزينه المواطن بحاجات الشخصيه، يعني ما بالهم العام، بقى الهم الشخصي. يعني الدوله اذا زادت اسعار الاسيو ادويه وعلى الشركات المورده حتضيف اضافات كبيره جدا على اسعار الادويه، والدوله بينهم تقديم الخدمه بينا. يعني على القانون الصحه العامه مجانيه العلاج ده في الدستور 2005، واسف جزء من الوثيقه الدستوريه المعيبه دي، انه مجانيه العلاج لحياه كبيره جدا، علاج الاطفال يفترض اقل من 5 سنوات مجانا، العمليات القيصريه مجانا، علاج الطوارئ مجان، نقل الدم مجان، في بعض الامراض عندها السل مجان، يعني في حاجات كثيره جدا كانت موجوده، لكن نشوف بالطريقه دي بقت الحكايه غير مفقوده، والمواطن السوداني ما عنده حتى يمشي عليه الا يمشي يدفع، يعني كسر رقبه هو زي ما يقول هو اسمه عبد الدافع، المواطن السوداني عبد الدافع بيدفع، يعني ما ممكن تشوف ولدك بيبكي ولا من الالم ولا المرض، مرتك بتبكي ولا عندها نزيف ولا ابوك عنده حصي بول، هتمشي وين يعني يا استاذ محمد؟ البرايفت كمان حكايه مبالغه جدا طبعا، يعني اسعار خرافيه والله.
يعني طيب زيادة تأثير شنو على الأطباء والكوادر الطبية بشكل عام؟
والله شوف الأطباء والكوادر الطبية ما يعني ما في يدهم، في يدهم ما في حاجة إطلاقا، يعني الزيادات في المستشفيات العامة دي ولاية الخرطوم دي قرار من الوالي، طلع من الوالي، أنا ما قدرت أحصل عليه وطبعا ما قدرت أحصل عليه، لكن قرار من الوالي بالزيادات دي كويس؟ الأطباء ما بشاورون أصلا، ده قرار سياسي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بعد فض ترس حفير مشو ودهس أحد الشباب هناك واعتقال مجموعة أخرى والإفراج عنها لاحقا، يفكر الشباب في تغيير أساليب العمل منذ أن تبين لهم أن السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون هي التي تخرق القانون وتساعد على التهريب. الزميل أمير رمضان تحدث إلى الناشط وائل عمر من لجان المقاومة بالشمال.
طيب عندنا تكتيك معينة أستاذة تروسي ترفعت لتكتيكات معينة، بقت كل مرة يعني ناس ضائعين في الشغل بتاع الصادر ده أو الوارد، يعني من أجل مصالح معينة طبعا، في وجهة نظرنا البسيطة دي إنه الشغلة دي بتكون فيها خيانة، يعني إنه الشغل ما مضبوط إذا كان وارد أو صادر بالمعنى الواضح كده. قبل الترس بتاع الحفير ده كانت مررت فيه على سنه ناس تمرر شحنات بتاع دبل 141 شاحنة، بعد ذاك الناس دي يطلعوا صراحه من المغرب، يعني شغل واضح يعني انه ما دايره حاجه انه الزول يجتهد عشان يعرفها، ودي طبعا غياب للتفعيل للقوانين الرادعه على الناس المسؤولين، طبعا البلد زي ما عارف انه مفتوحه وما في قوانين تردع، يعني انت عندك سلطه مع اخلاص القانون معك، ما عندك سلطه انت تموت زي ما بيقولوا.
نعم السودانيين كلهم يعني يمكن التفتوا إلى هذه ممكن نسميها الجرائم على البلد، يعني فالآن أنتوا عديتوا دوركم، لكن الآن يعني السلطات الأمنية واجهتكم بالاعتقالات، وكل ما مرة بتجي تفضل بتلجأ لأساليب تانية بتمرر الشاحنات والموارد دي بتطلع، هل بيحصل شنو؟ خطتكم شنو أول حاجة اللي أنتوا شايفينه البديل الممكن الناس الجولة وشنو يعني في إيقاف هذه الممارسات طالما يعني السدود بقت يعني؟
والله الحاجة دي بتجي في بيكون في ضغط من جميع الوسائل السلمية دي، احنا قادرين ان شاء الله نمرق بالبلد دي لبر الأمان، فبتفعيل القوانين الناس الوطنيين اذا كان داخل المؤسسة العسكرية او داخل مجالس تحت القوانين السلطات القضائية والنيابة، فإن شاء الله قادرين إنه للمستقبل إنه الحاجات دي تجيه، وده بيطلع طبعاً بيتطلب ذات توعية على إنه إذا كان تاجر بتاع إبل أو تاجر بتاع سمسم يكون ممكن يقعدوا معه الناس أو تفهمهم إنه الحاجة دي يأخذ بالضر بالناس كلها من أجل مصلحتك الخاصة، وإذا كان تاجر أو نفس أو الحكومة أو شركات جيش أو غير ذلك، الحاجة دي ليه ما مثلاً نعمل مصانع هنا بديل، لأنه حاجات حقتنا ما تمشي خام، على سنه تشغل شريحة من الشباب، على سنه تستفيد من الجلود بتاعت الذبيح، تستفيد من العظام، تستفيد من يا أخي حتى المؤاخذة المخلفات بتاعت الحيوانات دي الناس دي تستثمر في صناعه الكمبوس، في صناعه الاسمده وغير ذلك. ليه نحن الحاجه دي ما تكون مرسخه بشغل بوعي بورش؟ حتى اذا كان ضدك الزول ده، ممكن الناس الشباب دي ممكن نخلق بتاع شغل ثوره بتاعت وعي. دي الحاجه المفروض نطلع بها. الحاجه الثانيه تفعيل القوانين، دي من اهم الحاجه، يعني تكون في قوانين رادعه. يعني الزول اللي بيمرر من اجل مصالح خاصه او يمرر عن طريق رشوه، ده ليه الناس ما تقيف كلهم ضده؟ لكن تبعات الغاز 30 سنة، تراكمات بتاعت الشغل بتاع فساد حتى على جزء من المنظومات العدلية والنيابة وغير ذلك، فبقت في خلل، بقت في خلل كبير جدا في الأجهزة دي. عشان كده ما بتديك القوانين الرادعة بنسبة 100%. مثال حسي في الصومال، إذا أنت هربت لك بس بعير حي أو إناث بتاع بعير، أنت إعدام، قانون إعدام. ليه نحن ما نفعل قوانين؟ ليه نحن الناس اللي في القاعدين في القانون اللي بيلعبوا بالقوانين دي، اذا كان في معابر، اذا كان قانونيين، ليه ما نشتغل على الحاجات دي كلنا؟ اذا كانت وسائط الاعلام يا اخي، نحن لسه بنسمع في برامج اذاعات والتلفزيون وفي حاجات ما مفيده للشباب ولا مفيده للبلد. ليه الفكره دي ما نشتغل كلنا؟ الفكره بتاعت وعي، كلنا فكره بتاعت تفعيل بتاع قوانين، اذا كان داخليه وخارجيه تجي الحاجات دي كلها منها. دي المفروض الناس كلها تصليها. ان شاء الله الجيل الجديد ده كله غايم على سنه انه البلد تعبر بالحاجات دي، ويكون ان شاء الله السودان ينعم بالخير. السنه الثوره دي لما قامت، الثوره دي ما خلاص طوالنا نحن حرض، لازم يكون في عشرات، لازم يكون في مطبات زي ما بيقولوا، لازم يكون في حاجات عايزه جهد من الجميع، ما عايزه طوالي كده انك تتعادل. لا، التراكمات بتاعت السودان ده من قام جرازم فيه، وفي حاجات كبيرة مفروض تتعدل من زمان. يعني فالناس اللي كانوا ماسكين السلطات أو على رأس الدولة أو الإدارات دي، فما أخذت له أي اعتبارات، فكل واحد زي ما بيقولوا نفسي نفسي. فالحاجة دي بتجي من الإدارة بتاعت الدولة قبل أي كل شيء، قوانين بتجي من رأس الدولة. فالحاجات دي لازم تتغير كلها، أو تدريجيا تبدأ تتغير، الوعي أولا بعد ذاك القوانين وغير ذلك. أنا أديك مثال، وزير المالية الدكتور جبريل نفس السنة الفاتت عملت منشور في الوسائط إن وزير المالية جبريل إبراهيم إذا لم نغلق المعابر مع مصر ونغير العملة فلن يصلح على البلد والعباد. دخل السنة الفاتت في 17 فبراير، إذا خشيت صفحة بتاع السودان بوست بتلقاها موجودة. شوف حاليا بيوصف الثوار إنهم مسيسين. إحنا جهة سياسية وأي منظمة لا كان بتملي علينا حاجات، لا بالعكس، التنسيقية بتاعت الولاية الشمالية دي نضفنا أي كادر حزبي من داخل التنسيقية، حتى إذا هو كان شغال تبع للرجال، لا أي كادر حزبي شلناه ونحن، عشان ما يجي يقولوا والله الحزب الفلاني عنده إملاءات على رجال المغاف الشمالية، لا دي حاجة معروفة.
ما زلتم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. يقول ناشطون بأن شركات الذهب التي سميت بالشركات الغذرة، التي كانت تعمل بمناطق التعدين المختلفة قبل الثورة وخاصة في جنوب كردفان في مناطق تلودي والليري وقدير، بدأت هذه الشركات في مزاولة عملها. في جولة السودان اليوم وحول هذا الموضوع تحدث الزميل أمين رمضان إلى أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحيي دبنجا، صوت الجماهير المغلوبة، صوت الكادحين المظلومين في كل السودان. نحيي شبابها المثابر على طرح قضايا المواطنين الحياة، قضايا جماهير الشعب السوداني والشعب السوداني الآن بعد التحولات الجذرية التي أحدثتها الثورة السودانية، ثورة 19 من ديسمبر المجيدة. لا بد أن يقف الناس على الحقائق على الأرض. والسودان الآن صراحة بيعيش حالة بتاعت وعي غير عادية. وقبل أن أحدثك عن الأوضاع المتواترة الآن عن عودة التعدين لصورته القبيحة في جنوب كردفان تحديدا، أسمح لي أن أقول لك، نحن في اللجنة الوطنية لمراصدة البيئة منذ انطلاقتها في العام 2014 ظللنا نحذر من كوارث على مستوى الصحة وعلى مستوى البيئة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمن. لكن أقول لك مع الأسف الشديد أن كل ما حذر منه قد حدث بالفعل. الآن الأخبار المؤكدة عبر وزارة الصحة من ولاية نهر النيل أن هناك حالات عديدة جدا، حالات إجهاض خاصة للنساء الجزويات لأول مرة. هذا الأمر لم تقوله هو اللجنة الوطنية لمراصدة البيئة، بل قالته الجهات المختصة في السلطة أو في الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى عشرات الحالات التي بدأت تظهر من أمراض الحساسية وأمراض مختلفة في غالب مناطق التعدين. أيضا قلنا بأن اللجنة الوطنية للمواصفات الطبية منذ انطلاقتنا بأن هذا التعدين العشوائي بهذه الصورة والسماح لشركات الذهب التي سميناها الذهب القذر أن تعمل بدون ضوابط ستعمل على تفكيك المجتمع قد حدث. لذلك شهدنا العديد من الإشكالات والصراعات القبلية والحروب القبلية كان الجذر الأساسي فيها كان نتيجة الصراع حول الموارد بشكل أساسي حول الذهب أو الكردة أو حول الأرض لامتلاك الأراضي عبر شركات الذهب التي حاولت أن تستخدم سياسة فرق تسد لتسيطر على المجتمعات وبالتالي إغراء وترهيب إغراء بالأموال وبالرشي وترغيبها وترهيبها حتى تستطيع أن تمتلك الأرض عبر السلطات المحلية الإدارات الأهلية أصلا الإدارات الأهلية ضعيفة وهشة وأفسدتها بالمال وأفسدتها بالرشاوي. وحدثت كل هذه المشكلات وهذه الحروب التي نعاني منها في جنوب كردفان بسبب هذه الممارسات التي أقدمت عليها شركة الذهب منذ دخولها إلى المنطقة. الآن يتجدد الأمر مرة أخرى. قرأت اليوم بيان لمنصة شباب تلودي يحذرون بلغة حادة جدا من عودة الشركات إلى المنطقة لتمارس نفس الدور الذي لعبته في المرات السابقة وأدت إلى صدامات عنيفة جدا يعني راح فيها العديد من الضحايا والشهداء وخسائر من كل الأطراف نتيجة لمحاولات إرغام الشركات للمواطنين ويعني غرس تعدين أهلي مضر بالبيئة رغم أنف المجتمع المحلي. والآن كل الأخبار والمعلومات المحتر هناك أنه السلطة تستقل الآن إدارات أهلية ضعيفة موالية لها في سبيل أنه تأتي للمنطقة مرة أخرى توفر لها الحماية وهذا مؤشر خطير نحذر من هنا نحن في اللجنة الوطنية لمنصات البيئة من إقدام هذه الشركات أو السماح لهذه الشركات سواء كان شركات محلية وطنية أو شركات أجنبية أن تأتي للمنطقة بدون أي دراسات جدوى أو بدون دراسات أثر بيئة أو بدون رضا المجتمعات المحلية في جنوب كردفان بشكل عام في المنطقة الشرقية بشكل خاص وفي منطقة المثلث بشكل أخص. هذا الأمر هي مقدمة لحروب أهلية جديدة والمنطقة في غنى عن ذلك لأن ظلت منطقة جنوب كردفان والمنطقة الشرقية بشكل خاص ومحلية قدير وتلودي وغير على الوجه الخاص تشهد العديد من الصدمات الأهلية والحروب القبلية بجذر أساسي سبب الأساسي اللي هو الصراع حول الموارد والذهب. والآن يبدو أن هذه الشركات لا تعير اهتماما للضحايا ولا تعير اهتماما لهؤلاء الكادحين البسيطين ولا تعير اهتماما لأمن المواطن ولا لسلامته ولا تعير اهتماما لمستقبل الأجيال القادمة ولا تعير اهتماما للسلام الاجتماعي بل يهمها فقط أن تنهب الموارد مثل ما نرى الآن الموارد المنهوبة والمهربة إلى العديد من دول العالم بينما المواطن يعاني الجوع والمرض والفقر وكله يعني موبقات شنو الهلاك. لذلك نقول أنه على منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الوطنية وكل الحادبين لجان المقاومة وكل الحادبين على مصلحة الوطن وعلى وحدة شعبه وعلى أمنه وعلى استقراره أن يناهضوا عودة الشركات الذهب القذر مرة أخرى إلى منطقة جنوب كردفان حتى نتجنب صراعات قبلية دامية جديدة تضيف معاناة جديدة للمواطنين الذين الآن تفرغوا أيدي سبع في العديد من مناطق السودان بسبب الأحداث الدامية التي حدثت خلال السنتين الماضيتين. هذا تحذير نقوله ولدينا من الشواهد التي تؤكد بأن إذا كان عدد هذه الشركات وفق هذه البيانات التي صدرت من مجتمع التلودي وغير مجتمع التلودي النداءات التي سمعناها من مجتمعات في محلية قدير وفي أبو جبيهة وغيرها من المناطق نحن مقبلين أيضا على حروب دامية لا تفضي ولا تذر في المنطقة وهي المنطقة هي هشة السلاح موجود متوفر في أيدي كل الناس ونحن في غنى عن كل هذا الأمر. فلتترك المواطن يعيش على حياته كل أصحاب هؤلاء الشركات أصحاب شركات الذهب القذر نقول للذين يتهاجرون بمعاناة الشعب السوداني نقول لهؤلاء النهابين لهؤلاء الطفيليين الذين ولغوا في دماءنا طيلة 30 عاما أن كفوا عن مواطن السوداني ودعوه أن يعيش على زرعه وعلى ضرعه ودعوه أن يعيش حياته الطبيعية في بيئته النظيفة الخالية من السموم ومن الأمراض. يكفيه الآن الأمراض يكفيه أيضا الامتلاك الأمني يكفيها أيضا التدمير الاجتماعي الممنهج الذي تم يكفيها أيضا الدمار الحادث لبيئات التي ظل يعيش فيها مئات السنين وهو آمن يعيش كما يعيش.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم كتابة رسالة نصية أو إرسال تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0 4 7 0. وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.